أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، ودائم الارتباط والاتصال به، لأنه يعتقد أن كل شيء في هذا الكون وفي هذه الحياة هو من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. لذلك فكل شيء يذكره بالله وهو يذكر الله تعالى عند كل شيء. يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. كل شيء يذكر الإنسان بالله، ولهذا جاءت النصوص والروايات تحث الإنسان المؤمن على أن يذكر الله تعالى في كل حال من الأحوال. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم، ويقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهناك رواية أن نبي الله موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا رب، إنني أكون في بعض الأحوال أو أكون في حال أستحي أن أذكرك فيه، كما إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة والتخلي، هل يذكر الله وهو في تلك الحال؟ فجاءه الجواب من قبل الله تعالى: يا موسى، اذكرني على كل حال، وذكر الله حسن في كل حال من الأحوال. لذلك الإنسان المؤمن إذا يريد يأكل يذكر الله، يسمي باسم الله، ينتهي من الطعام يذكر الله، يحمد الله، يشرب أيضا يذكر الله، ينتهي يذكر الله، يدخل في مكان، يخرج من مكان، ينام، يستيقظ من النوم. في كل حال من الأحوال عندنا نصوص وعندنا أوراد وعندنا أذكار وأدعية تذكر الإنسان المؤمن بربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كل شيء بيد الله. وثانيا لأن ارتباط الإنسان المؤمن بالله ينفعه نفسيا، يرفع معنوياته، ويمنحه الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وثالثا حينما يذكر الإنسان ربه، ذكره لربه ليس مجرد تحريك لسان ألفاظ يقولها بلسانه، وإنما هي حضور لله تعالى في قلبه وفي أحاسيسه ومشاعره، فيحسب حسابا لله في أعماله وتصرفاته. تذكره بمعنى أن تراعي أوامره، تراعي نواهيه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أريد أن أكون من أخص الناس إلى الله، هل هناك وسيلة لأصير من أخص الناس إلى الله؟ قال: نعم، أكثر من ذكر الله تكن من أخص الناس إلى الله. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أكرمكم على الله أكثركم ذكرا له. لذلك نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي تتحدث الآيات الكريمة عنه وتنقل كلام الآيات التي بدأنا بها، يذكر الله وينسب كل شيء لله. الذي خلقني، أنا شلون إجيت إلى هذه الدنيا؟ من الذي خلقني؟ من الذي أوجدني؟ الله. الذي خلقني فهو يهدي، ما دام هو اللي خلقني هو أعرف بمصلحتي، هو أعرف بأموري. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو يهدي. بعد: والذي هو يطعمني ويسقين. الإنسان يجي على سفرة الطعام، يشوف أمام الطعام يأكل، لكن يجب أن يتذكر ويجب أن يعلم أن هذا الطعام، هذا الأكل هو من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي رزقك هذا الطعام، هو الذي أوجد الطعام وجعلك قادرا على تحصيله، وجعلك قادرا على أكله والاستفادة منه. هناك أسباب في الطريق، أسباب تجي توصل إليك الطعام، لكن هذه الأسباب ليست هي التي تطعمه. الذي يطعمك هو الله. يطعمني ويسقين. حتى هذا الماء اللي تشربه، هذا الماء مو من عندك أنت، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. بعد: وإذا مرضت فهو يشفين. هنا مرضت، يطعمني ينسب الطعام الإطعام إلى الله، يسقين ينسبه إلى الله، الخلقة خلقني الخلقة والهداية ينسبها إلى الله. من يجي إلى ذكر المرض ما يقول هو يمرضني، لا، يقول أنا أمرض. وإذا مرضت فهو يشفين، ما ينسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال بعض العلماء إنه نوع من التأدب، رغم أن كل شيء بيد الله، المرض بيد الله، الصحة بيد الله، الحياة بيد الله، الموت بيد الله، ليش ما ينسب المرض إلى الله؟ ما يقول الله يمرضني، ينسب إلى نفسه: وإذا مرضت أنا فهو يشفين. يقول نوع من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقولون لا، لأن غالبا الأمراض إنما تحصل نتيجة خلل وتقصير من الإنسان نفسه أو من الظروف المحيطة به، ولذلك لم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الفقرة نريد أن نلجأ إلى موضوعنا هذه الليلة، وهو حول الرعاية الصحية في الإسلام. وهنا سؤال: وهل في الإسلام رعاية صحية؟ وهل جانب الصحة والرعاية الصحية من اهتمامات الجانب الديني حتى نشغل بها من برنا الديني؟ الجواب نعم، نحن نجد أن هناك نصوصا كثيرة واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن آله الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي تتحدث حول موضوع الصحة والمرض والعلاج والطب، حتى أنه في حياة كل إمام من الأئمة هناك قسم من أحاديثه ورواياته عن الطب، كل الأئمة. ولذلك كتب كثيرة طبعت حول الطب النبوي وحول الطب العلوي، طب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وحول بقية الأئمة، وكتب كاملة حول طب الأئمة، روايات كثيرة وعديدة في هذا المجال. طبعا هنا ملاحظة: الإنسان لما يقرأ الروايات، مو كل رواية من الروايات صالحة لكي يعمل بها، لأنه أولا لازم يتأكد من سند الرواية، وثانيا الروايات الصحية اللي تحمل معاني كلية عامة ما في مانع أن الإنسان يعمل بها، لكن بعض الروايات لازم الواحد يفهم خصوصياتها. واحد يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الرضا عليه السلام مرض معين عند الإمام يوصف لدواء معين، طبعا هذا الدواء قد لا يكون مناسب لكل إنسان مصاب بهذا المرض. ليش؟ لأن الإمام لما وصف له راعى فيه وضعه هو، وراعى الجو اللي يعيش فيه، وراعى الظروف المحيطة به، في أي فصل كان، في أي جو كان، في أي حالة كان، فوصف له هذا الدواء. انت تجي وتطبق هذه الرواية يمكن في ظرف آخر، هذا ليس مناسبا. شاهدنا أنه روايات كثيرة واردة عندنا حول الطب، حول الصحة، حول المرض. هذا من جانب. من جانب آخر، رسول الله صلى الله عليه وآله جعل قسما من مسجده كمستشفى. في السيرة وفي التاريخ أن قسم من المسجد النبوي جعل كمستشفى، يؤتى بالمرضى إلى ذلك القسم ويأتي الأطباء أو الخبراء ويعالجونهم هناك. وأيضا الإسلام يريد لأبنائه أن يكونوا أقوياء في أجسامهم، إن الله يحب المؤمن القوي، حتى يكونوا قادرين على أداء وظائفهم وواجباتهم، وقادرين على مقابلة الأعداء. القوي في كل شيء، في إيمانه وحتى في جسمه. أما إذا كان مريض وضعيف الجسم لا يستطيع أن يواجه ويقابل الأعداء. لذلك الإسلام يهتم بالجانب الصحي، وتشريعات كثيرة في الإسلام جاءت لحماية صحة الإنسان. لذلك يقول تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المحللات والمحرمات، لماذا الإسلام يحرم الخمر؟ لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ لماذا الإسلام يحرم لحم الخنزير؟ لماذا الإسلام يحرم كثير من الأشياء؟ غالب الأشياء التي يحرمها الإسلام إنما هي ترتبط بمصلحة الإنسان، كل الأشياء بمصلحة الإنسان نفسه، لكن غالبها أيضا يرتبط بصحة الإنسان وبسلامة الإنسان. وعندنا نصوص حول أهمية الصحة والعافية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: الصحة أفضل النعم. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم، وتمام النعيم في الآخرة دخول الجنة. الدنيا النعيم فيها الأمر، أن يعيش الإنسان آمنا على نفسه على عرضه على ماله، الأمن وصحة الجسد، هذا النعيم في الدنيا. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل ما سئل الله به أن تسأل الله شيء أن يسأل عن العافية، فاطلبوا من الله العافية. الإنسان يطلب من الله العافية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله علمني دعاء، أفضل دعاء أحسن دعاء أدعو به. قال أطلب من الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. راح يوم ثاني يا رسول الله علمني أفضل دعاء، ما تارس عينه الدعاء ما مقتنع به. يا رسول الله علمني أفضل دعاء أدعو به، قال نفس الدعاء. راح يوم ثالث هم نفس الطلب. في اليوم الرابع قال له يا هذا، إذا أعطاك الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ففي ذلك فلاحك، فماذا تبغي بعد ذلك أكثر من هذا؟ شو تريد بعد؟ وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، فجعل علم الأبدان إلى جانب علم الأديان. ما هي أبعاد الرعاية الصحية في الإسلام؟ بعد أن علمنا وعرفنا أن الإسلام يهتم بالجانب الصحي في حياة الإنسان، ما هي أبعاد هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ أولا، الإسلام يركز على الصحة النفسية، على صحة الروح، على صحة النفس. الآن العلم أيضا يؤكد على أن النفس لها انعكاس مباشر وواضح على جسم الإنسان. الصحة النفسية تؤثر على الإنسان، يعني الإنسان إذا كان من الناحية النفسية مرتاح، نفسية زينة، عنده صحة نفسية صحة روحية، هذا ينعكس على جسمه صحة وعافية. أما إذا كانت حالة نفسية سيئة، حالة روحية تعبانة، هذا ينعكس أيضا على وضعه الجسدي الجسمي، لأن هناك تفاعل وارتباط واضح بين الروح والجسد، بين النفس والجسد. بل هناك الآن مصطلح الأمراض النفس جسمية، يسموها أيضا، يطلق عليها السايكوماسيا. هذه الأمراض اللي ذات جذر نفسي، ذات سبب نفسي، ويقولون إن 47% من الأمراض التي يصاب بها الناس لها أسباب نفسية ولها جذور نفسية. لذلك كل ما تكون الحالة النفسية عند الإنسان أفضل، صحته تكون أفضل. وكيف تكون الحالة النفسية أفضل؟ بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، وبالتخلق بأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام. الإنسان المرتبط بالله معنوياته رفيعة، نفسيته مرتاحة، لأن أي شيء يواجهه، أي مشكلة تواجهه في هذه الحياة، يعلم أن له ظهر، أن له سند يستند إليه، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان المؤمن شوفه مطمئن، شوفه متفائل. اليأس لا يعرف طريقا إلى قلبه، إلى نفسه. الناس اليائسون هؤلاء لضعف إيمانهم. الإنسان المؤمن لا يكون يائسا، وإنما يكون أمله كبير في الله سبحانه وتعالى. تجاه أي مشكلة، تجاه أي حادثة، تجاه أي قضية. لذلك معنويات الإنسان المؤمن تكون رفيعة، وهذا يؤثر على صحة الإنسان المؤمن. كم من الناس، بعض الناس تشوفه بمجرد أن يصيب مرض بسيط خلاص بعد تسود الدنيا في عينه، جيبوا ورقة حتى يكتب الوصية، بعد خلاص انتهى. مرض بسيط يصير عنده تشوفه خلاص تضطرب نفسه، يرتبك، ينهار ينهزم امام المرض او مشكلة تصيبه، كما تحدثنا عن الماديين الذين يلجؤون الى الانتحار تجاه اي مشكلة تواجههم، لكن الانسان المؤمن لا، قلبه مطمئن بالله، مهما تصيب مشكلة، مهما تصيب قضية، مهما يصيب اي شيء. طبعا لا يعني ذلك عدم السعي للعلاج وللخلاص، وانما يسعى مع معنويات رفيعة. لذلك الحالة الايمانية تعطي الانسان قدرة ومقاومة حتى للامراض الجسمية التي يعيشها، وهذا ما لاحظه كثير من الاطباء. قرروا ان الانسان عبر التدين وعبر الايمان بالله يستطيع مقاومة العديد والكثير من الامراض والعقبات والصعوبات التي تعترضه. دائما يذكر نعم الله، يذكر رحمة الله. يقول احدهم: اشد الايام علي اني في يوم من الايام اصبحت واريد الذهاب الى المسجد فلم اجد من الفقر حذاء البسه، ما عندي حذاء البسه اروح بالمسجد، فقرت ذات النمرة. يقول: فتألم وتأثر وجئت حافيا الى المسجد، على باب المسجد شفت انسان قد قطعت رجله وهو على الباب، ففكرت في نفسي: انا ما عندي العال ومتأدي، هذا رجول ما عنده، اليس حالي افضل من حاله؟ فتوجهت الى الله وشكرت الله سبحانه وتعالى على نعمه. انسان المؤمن حتى لو فقد شيء، حتى لو صار عنده مشكلة، حتى المشكلة والنقص ما يسيطر على نفسه، وإنما يلتفت إلى جانب النعم التي أنعمها الله تعالى عليه. نبي الله أيوب عليه السلام كما في رواية مفصلة لا مجال لذكرها، أصابته مختلف الابتلاءات. الناس يجوا يضحكوا عليه على ما أصابه، وين انت تقول نبي، اطلب من ربك، زوجتك تجي لتضغط عليه، شلون وضعنا هالشكل؟ فيقول: لقد مرت علينا 70 سنة ونحن نعيش في الرخاء، الا نصبر على 7 سنوات ونحن نعيش في البلاء؟ الانسان المؤمن هكذا تكون نفسيته، هذا اولا. وثانيا المحيط الاجتماعي الذي يعيشه الانسان له تأثير على صحته ايضا، لان قسم كبير من الامراض النفسية التي تصيب الانسان هي من جراء العلاقات غير السليمة وغير السوية مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش معه. الانسان المؤمن والمجتمع المؤمن تعاملهم مع بعضهم بعض يكون تعامل ودي، تعامل احترام، تعامل تقدير، وبالتالي كل واحد يمتص آلام الثاني، كل واحد يمتص مشاكل الثاني. في بعض الأحيان الناس هم يمرضوا بعضهم بعض، طالع من بيته ما على مشي مرتاح ومستانس وما في مشكلة، يواجه لواحد في الشارع أو في العمل أو في المدرسة أو في أي مكان، يفتعل وياه مشكلة، ينكد عليه راحته، ينكد عليه سروره، ينكد عليه صفو حياته، ولا ما تصير هالمشاكل للإنسان؟ إذا كان الإنسان يتعامل مع الناس زين والناس يتعاملوا معاه زين أيضا، هذا الإنسان يعيش مرتاح، قسم كبير من المشاكل النفسية والأمراض يقفى منها. لذلك عندنا تأكيد كبير في القرآن وفي الأحاديث على التخاطب الجميل مع الناس. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يلزغ بينهم. في آية أخرى: وليقولوا قولا سديدا. في آية ثالثة: وقولوا لهم قولا معروفا. وفي الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة تقولها صدقة، مع زوجتك، مع ابنائك، مع جارك، مع اللي يتعاملوا معك، خلي لسانك طيب، لان ما تدري شقد كلمة ممكن تجرح مشاعر الطرف الاخر. مرة في احدى البلدان مريت على واحد مزارع عنده نتاج مزرعة يبيعها، مر عليه واحد يبي يشتري منه، بشكل او باخر ما عجبته الفاكهة او ما عجبه الشيء المطروح او استغلى السعر وقال كلمات جارحة، شنو هالبضاعة الخسيسة، شنو هالشيء كذا، شنو تتضرب بالناس، هالكلام الطبيعي اللي يقولوه الناس لبعضهم بعض. هذا لما تباعد المزارع يقول تعلم الى اي حد هالكلمة جرحت نفسي، انا تعبان وزارع وجايب ابيع في السوق حتى احط اللقمة عيشي، ما يريد يشتري، ليش يجرح مشاعري بهالكلمة الحادة. وهذا متعارض لما واحد يدخل يريد يشتري بضاعة حتى يقلل سعرها او حتى كذا يذم تلك البضاعة. طبعا مكروه شرعا ان الانسان يذم البضاعة، ما تريد تشتري لا تشتري، اما تذم تجيب كلمة جارحة هذه تؤثر في نفس هذا الانسان. انسان عنده مشاعر، عنده احاسيس، لازم احنا نراعي مشاعر بعضنا البعض، احاسيس بعضنا البعض، ما نجرح عواطف بعضنا البعض، نقول الكلمة الطيبة ما تخسر شيء. الكلمة الطيبة صدقة، بينما الكلمة السيئة إثم يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه. كلما كانت العلاقات بين الناس عبر الكلام وعبر التعامل، وبعض الناس يعبروا عن هالحالة، شلونك فلان اذا هو متأذي مثلا من جارة، من زبون عنده، من ولده، يقول انا زين بس فلان مرضني. هذه كلمة حقيقية، لانه العلاقات السيئة تمرض، فالمجتمع اللي يعيش علاقات سليمة بين الحاكم والمحكوم، بين رب العائلة والعائلة، بين الناس بعضهم البعض، هؤلاء نفسياتهم تكون طيبة والامراض عندهم تكون اقل. بينما اذا العلاقات سيئة كل واحد يعاني من الطرف الاخر، هذا يساعد على انتشار الامراض النفسية ويساعد على ضعف مناعة الاجسام تجاه الامراض الجسمية. هذا هو البعد الاول. البعد الثاني جانب الوقاية من الامراض، وكما هو معلوم درهم وقاية خير من قنطار علاج. الانسان لازم يعيش اجواء وقائية تحميه من الامراض، الوقاية افضل من العلاج. حاول ان ما تمرض، مو اذا مرضت تروح تداوى، الافضل ان تجنب نفسك اسباب الامراض. ما هي اسباب الامراض؟ الوقاية خير من العلاج. ما هي الاسباب؟ نتحدث عن بعضها لان الوقت لا يستطع لكل تشعبات الموضوع وتفاصيله. اولا البيئة النظيفة، الانسان اذا يعيش في بيئة نظيفة هذا عامل مساعد للصحة ويقلل من الامراض، لذلك الاسلام يأمرنا بالنظافة. ورد في الحديث النظافة من الايمان، بالفعل النظافة من الايمان، وعلى الانسان المؤمن ان يهتم بنظافة جسمه ونظافة بيئته. بعض الظواهر السلبية، ان يفسح الانسان في الشارع، ان لا توضع القمامات والقاذورات في مكانها الطبيعي، هذه مظاهر غير حضارية، مخالفة للذوق ومخالفة لآداب الاسلام. تشوفها في السيارة ماشي يشرب له مثلا عصير او يشرب له شيء، ينزل النافذة الجامعة ويرمي البوطي او يرمي العلبة الفارغة، هذا ما عنده ذوق. او ما ملتفت، اذا ملتفت هذا ما عنده ذوق، لماذا يعمل هذا التصرف؟ او يرمي مثلا ورقة الكلينكس، المنديل الورقي يرميه في الشارع، هذا خطأ. لاحظ بعض المظاهر المخالفة للذوق، المخالفة للأدب. اذا مريت بعض الاحيان في شارع الكورنيش صباح يوم الخميس او يوم الجمعة او يوم السبت، شوف موجودة محلات مخصصة لرمي الفضلات، لكن بعض الناس ما عنده خلق، ما في شد، ما في قوة الفضلات يخليها في الإناء الخاص بها، ولذلك تشوف حالة غير إيجابية وغير سليمة. نظافة البيئة شيء مطلوب من الإنسان، إنسان المسلم لازم يكون عنده ذوق رفيع، يكون متحضر، وحالتنا في هالأمور تكون أفضل من حالات المجتمعات الأخرى. هذا أولا. ثانيا الابتعاد عن مسببات الأمراض. أمر على هالموضوع مرور الكرام حتى لا يزعل البعض من الناس. مثلا التدخين، التدخين في كلام كثير من الأطباء حول أنه من مسببات الأمراض، وسنويا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية 10 ملايين إنسان سنويا ضحايا التدخين، 70% منهم في العالم الثالث. طبعا المدخنون ما عليهم من هالحكي كله، لكن احنا نقوله كيفهم هم. وبلادنا هنا تعتبر المملكة من بين 15 دولة تستورد اكبر كمية من السبق، هي الدولة الرابعة من 15 دولة، هي رقم 4. يوميا تستهلك المملكة 47 مليون سيجارة يوميا، 47 مليون، هذه احصائية دقيقة. وعندي ايضا تقرير من مراكز الرعاية الصحية عندنا هنا في القطيف، حسب مس ودراسة ميدانية، انه نسبة الذكور المدخنين عندنا في المنطقة 20%، ونسبة الإناث المدخنات 13.5%. في بعض المناطق عادت شعبية القدو من جديد، الحين بدأوا يدخنوا النساء، هذا خطأ. ينبغي الابتعاد عن مسببات الأمراض. قلت نمر على هذا الموضوع مرور الكرام رعاية لمشاعر المدخنين. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة مسألة التعامل مع الغذاء، نوعية وكمية الغذاء. انت ليش تأكل وليش تشرب؟ من اجل ان تعيش، من اجل ان تحيا. بعض الناس بالعكس يعيش حتى يأكل ويشرب، يعيش حتى يأكل ويشرب، ولذلك لا يراعي صحته في طعامه وشرابه، من حيث كمية الطعام ومن حيث نوعية الطعام. ولهذا أكثر أمراض العصر الآن اللي يسموها أمراض العصر المنتشرة أكثرها من سوء التغذية، تعامل الإنسان مع الطعام كما ونوعا. لذلك الإنسان هو الذي يجلب هذه الأمراض لنفسه، فيؤتى من قبل شهوة الباطن. كلطيفة، رجل كان يرغب إلى الطعام ويحب الطعام، وإذا شاف أو سمع أن في مكان أكل طفيل يسموه بالسرعة يروح. يوم من الأيام شاف صف على باب الإمارة، مقر الإمارة، مقر الحاكم، وناس هيئاتهم حسنة زينة، وكانوا مجموعة من الزنادقة قد حكم عليهم بالإعدام. هذا شاف هيئاتهم زينة وثيابهم زينة، ففكر في عزيمة، في دعوة في القطر، فقوياهم بكل طريقة، دخل نفسه في بينهم، دخل داخل وإذا جنود وشرطة وأحكام بالإعدام. قدم إلى رئيس الشرطة قال له يا طويل العمر ترى أنا مو وياهم، أنا لا تحسبني منهم، أنا فكرت دول جايين عندهم عزيمة في وليمة، دخلت معهم لكن أنا مو معهم. مدير الشرطة قال هذا الحكي ما يفيدك، أنت وياهم وكل اللي جايين محكومين بالإعدام، يا جلاوي إذا قدموه واضربوا عنقه. هذا لما سمع هالكلمة اضربوا عنقه قال له عندي طلب واحد. قال له شنو؟ قال له مو يضربوا عنقي، يضربوا بطني، يعني سبب بطني مو عنقي. في كثير من الأحيان الإنسان يردي نفسه ببطنه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رب أكلة منعت أكلات. لذلك الواحد الإنسان لازم يحافظ على نفسه، نوعية الطعام اللي تاكله، تجنب الدهون الكثيرة، تجنب السكريات الكثيرة. حتى بالنسبة لأطفالنا مع الأسف احنا نترك أطفالنا يشترون كل شيء ويأكلون كل شيء، مع وجود تقارير وحقائق أن كثير من الأطعمة المصنعة تدخل فيها مواد كيميائية حافظة ومثبتة وألوان ونكهات، قسم كبير منها مضر بصحة الأطفال. مراكز الرعاية الصحية تقول بين 70-80% من الأطفال في القطيف في المدارس الابتدائية يعانون من تسوس الأسنان. واهم الاسباب تناول الحلويات بدون ضابط وبدون ترشيد. الطفل اعطى ريال، اعطى 5 ريال، 10 ريال، خلي يروح البقالة، خلي يروح ما ادري وين، شنو ياكل، ماذا ياكل. لازم ننبه اولادنا، نرشد اولادنا، نربي اولادنا. هالحالات المرضية لازم نتلافاها. اذا نوعية الطعام والشراب، في احصائية تقول 40% نسبة الاصابة بالسمنة في المملكة، 40% من الناس مصابين بهذا المرض، والسبب هو عدم الغذاء المناسب الجيد. السكري قبل 10 سنوات كان المصابون بالسكري في المملكة 5%، الآن بلغت نسبتهم 13.5%. 13.5 يعني من كل 100 شخص 13 شخص ونصف مصابون بمرض السكري في المملكة. لازم نحسب حساب لصحتنا. هذا جانب. الجانب الثالث في الموضوع النشاط والحركة. إذا واحد يأكل ويتحرك ما يخالف، يصرف الطاقة. لكن المشكلة الآن الحياة أصبحت مرفهة، الإنسان يأكل وما يبذل جهد، يأكل وما يتحرك، وهذا هو الذي يسبب له الأمراض، وهذا هو الذي يسبب له المشاكل. لذلك من هنا تأتي أهمية الرياضة، من هنا تأتي أهمية المشي. صح عندك سيارة، بس لصالحك أن لا تركب السيارة في بعض الأحيان، امشي، اتمشى، مارس أنواع الرياضة، ابذل جهد، هذا شيء مهم وضروري. ولذلك عندنا في الإسلام بعض العبادات هم يستشف منها هذا الأمر. الصوم مثلا، النبي صلى الله عليه وآله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يقول صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. طبعا الصوم بشرطه وشروطه، اما اللي يصوم في النهار وينتقم في الليل هذا وين تصحوا؟ صوموا تصحوا، الصوم بشكله الصحيح والسليم صوموا تصحوا. العبادة يستحب للإنسان المؤمن أن يصلي النوافل في كل يوم 51 ركعة، كل يوم مستحب لك أن تصليها، بالإضافة إلى أنها عمل عبادي، هذه أيضا تحريف للجسم، تحريف لجسم الإنسان. إذا الحركة ناحية مهمة، وخاصة بالنسبة لآبائنا المتقاعدين اللي ما عنده عمل، لازم يكون عنده، كما نرى في البلدان الغربية والأجنبية كيف أن كبار السن يوميا عندهم برامج يتمشوا، يمارسوا أنواع الرياضة، هذا مهم لصحة الإنسان. الجانب الأخير في هذا البعد الوقاية الطبية، بمعنى أن الإنسان يكون عنده فحوصات، يراجع، يحاول يتأكد من حالته الصحية بين فترة وأخرى، وخاصة في بعض الحالات. وهنا أشير إلى ناحية مهمة، أن من أكثر الأمراض انتشارا عندنا في القطيف أمراض فقر الدم المنجلي المعروف بالسكلسل. بين 25% إلى 30% من الناس عندنا في المنطقة حاملين لهذا المرض، ونسبة الإصابة 3 إلى 4% مصابون بهذا المرض. هذا المرض من الوسائل التي تخففه عند الأجيال القادمة من أبنائنا ومن ناشئتنا المراجعة الأطباء قبل الزواج، لأنه الإنسان اللي يكون حامل للمرض أو مصاب بالمرض إذا تزوج من فتاة حاملة للمرض أو مصابة بالمرض، المولود راح يكون أيضا مبتلى بهذا المرض غالبا. بينما إذا أحد الطرفين صاحي، أحد الطرفين صاحي، ما في مشكلة إذا يكون الطرف الثاني مصاب أو حامل، المهم أن لا يكون كل من الطرفين حامل أو مصاب، فتكون فرصة الإصابة في المرض للأولاد أكبر. استفتينا العديد من المراجع، أكثرهم قالوا أنه يجب على الإنسان أو حرام على الإنسان أن يسبب الضرر للآخرين. إذا أنت ما فحص ويجي بعدين إنسان آدمي يعاني من المرض، أنت تسبب للمرض، ما في عيب، ما في خجل. قبل العقد الإنسان يروح يسوي فحوصات، إذا هو حامل أو مصاب يبحث له عن فتاة غير حاملة لهذا المرض وغير مصابة. وكذلك بالنسبة إلى البنت، بعض الدول نظامهم لا يجرى عقد الزواج إلا بعد الإتيان بشهادة صحية. أنا أتفق في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران ما يصير عقد زواج إلا يجيب كل من الطرفين شهادة صحية تثبت تناسبهما، حتى لا يصير مجال لإصابة الجيل القادم بالأمراض. وهذا ما في عيب ولا في حياة ولا في خجل ولا في مانع. لازم احنا نهتم بهذه الجوانب، لان هذا من الامراض المنتشرة والشائعة. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن موضوع الوقاية، نأتي الى موضوع العلاج. الانسان عليه ان يلجأ الى العلاج، واجب شرعي على الانسان اذا مرض وكان الامر في حاجة الى العلاج ان يتعالج. ليش؟ لان جسمك امانة عندك، مو انت مصرف فيه. هذا الجسم امان عندك من الله، مو تقول جسمي وانا حر. لا مو حر، لو واحد اراد ينتحر حر يجوز له شرعا؟ ما يجوز. انا مصرف بنفسي، انا ابغى اموت، كيفك تبغى تموت؟ ما يجوز، حرام. الاضرار بالنفس حرام. ولا تلقوا بايديكم الى التالفة، حرام الانسان يضر نفسه. ولذلك حتى العبادات عندنا إذا كانت تسبب الضرر للإنسان تحرم عليه. الإنسان إذا كان الصوم يضره، إذا واقعا الصوم يضره، هو يعلم أن الصوم يضره؟ طبيب صادق قال له الصوم يضره؟ لا يصح له أن يصوم. وإذا واحد مثل ما عندنا بعض الآباء والأمهات ما يرضى، يبقى الصوم يضرك، الطبيب يقول يضرك، ما يقبل. شلون شهر الله أفطر؟ ما يصير أفطر شهر الله. هذا اللي يصوم مع ان الصوم يضره شرعا صوم باطل، حتى لو صام ما يسقط عنه القضاء، القضاء لا يسقط عنه، هذا الصوم الله ما يريده. ولا يطاع الله حيث يعصى. مثلا كمسألة فقهية، الوضوء والغسل بالماء، الانسان لازم يغتسل بالماء، يتوضا بالماء، لكن اذا كان الماء يضره يسبب له مرض او يستمر عند المرض ما يصح اليه يتوضا او يغتسل بالماء، لازم يتيمم. اذا انسان عصر ان يغتسل بالماء يتوضا بالماء وهو ضار له، الفقهاء يقولوا غسل باطل، وضوء باطل، ما يجديه اصلا. لذلك جسم الانسان امان بيده، ما يصح لك ان تضر جسمك، وعليك ان تسعى لمنفعة جسمك. فالعلاج واجب على الانسان ان يتعالج لدفع الضرر عن جسمه، مو بكيف يتعالج او ما يتعالج. اذا كان هناك ضرر بالغ فعلى الانسان ان يتعالج، وعلى المجتمع ان يوفر العلاج. توفير العلاج، طبعا ادركنا الوقت، نختصر حديثنا. اهم شيء توفر الطبيب، الطبيب الكفو، الطبيب المخلص، الطبيب الخبير. توفر الأطباء مسألة مهمة. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام: لا غنى لأهل كل بلد عن ثلاثة، وإلا كانوا همجا رعاة، فقيه ورع يحتاج إلى عالم ورع، وأمير خير، أمير يدعوهم إلى الخير ويحكمهم بالخير، والثالث طبيب مخلص. طبيب، يحتاج الناس الى اطباء، نحن بحاجة الى اطباء، بلدنا بحاجة الى اطباء. ولذلك يجب ان نوجه ابنائنا لدراسة الطب، وان نستفيد من اي فرصة او مجال لتربية الاطباء من ابناء بلدنا ومجتمعنا. طبعا يمكننا ان نأتي بالاطباء من الخارج، لكن اذا كانوا اطباء من البلد اعرف بطبيعة ظروف البلد وامراض البلد، واقدر على التعامل مع ابناء البلد. ومن المؤسف جدا ان نسبة السعودة في المجال الطبي لا تزال منخفضة جدا عندنا في المملكة. نسبة السعودة 17% من كل 100 طبيب، 17 طبيب سعودي والباقي من خارج البلد. عدد الأطباء في كل المملكة في المستشفيات الرسمية والمستشفيات الخاصة يبلغ 30,000، 445 طبيب، منهم 5,306 سعوديين والباقي كلهم من خارج البلاد، وهي نسبة منخفضة جدا. لذلك الجرائد تتناول هذه المشكلة. جريدة اليوم صادرة عندنا في الدمام تاريخ 10/5/1418 وتاريخ 14/5 ايضا مقالان، مطالبة للجامعات ولكليات الطب بأن تتوسع في قبول الطلاب. هذا العدد المحدود الذي تقبله كليات الطب في المملكة لا يفي بحاجة المواطنين، قليل جدا لحاجة المواطنين. ينبغي أن تتوسع هذه الكليات في قبول الطلاب. وينبغي أيضا على الناس أن يبادر، إذا ما حصل فرصة لدراسة الطب في بلده يبحث عن أي فرصة في أي بلد آخر. يبحث، عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطأ، يروح يخبر، يتقدم للمسؤولين في المستشفى، يتقدم للجهات المختلفة، لأن الأخطاء إذا سكت عنها تستفحي وتزيد، والأخطاء تصحة الناس هذا ثمن باهظ يكون. فعلينا أن لا نسكت إذا رأينا خطأ، وإنما نتحرك، نتعاون مع هذه المؤسسات بالرأي، ونتعاون معهم أيضا بالدعم المادي. نحن نجد أن مواطنين في مختلف المناطق يتبرعون للمستشفيات بشراء أجهزة، ببناء أقسام خاصة، وهذه أريحية وطنية وإنسانية طيبة. ينبغي أن يسعى باتجاهها كل إنسان. الاستثمار في مجال الصحة أيضا مهم. أصحاب رؤوس الأموال كلما أمكن لهم أن يستثمروا في مجال الصحة فهو لمنفعة المجتمع، لمنفعتهم ولمنفعة مجتمعهم ووطنهم. وأخيرا النقطة الأخيرة، التعامل مع المريض. كم عندنا في الإسلام من روايات وأحاديث تحثنا على عيادة المريض، على الرفق بالمريض، على العناية بالمريض، وخاصة ذوي العاهات وذوي الإعاقات وكبار السن. هؤلاء يجب أن يهتم بهم ذووهم ويهتم بهم المجتمع ككل. شكاوى سمعت من دور العجزة مثلا، أنه بعض الناس الكبار في السن يودوهم أهاليهم إلى دور العجزة ويهملونهم، يتركونهم، قال حتى زيارة ما يزوروه. المرضى المصابون ببعض الأمراض النفسية، والأمراض النفسية أصبحت منتشرة الآن، خاصة مرض الاكتئاب ومرض القلق النفسي ومختلف الأمراض منتشرة. والمرض النفسي مو عيب، لذلك إذا واحد عنده مرض نفسي المجتمع لازم يتحمل مسؤولية تجاهه، ولازم تكون رعاية لهؤلاء المرضى وإحاطة لهم بالمشاعر والعواطف. هذا مطلوب ومستحب من الناحية الشرعية. نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول موضوع الرعاية الصحية. طبعا لا تزال هناك آفاق عديدة وكثيرة، لكن الوقت لا يتسع لها. صلوا على محمد وآل محمد. المريض يرعاه الإسلام ويأمر برعايته، ولذلك عيادة المريض فيها ثواب كبير. من مشى لعيادة مريض شيعه 70,000 ملك من الملائكة يستغفرون له. وفي رواية أخرى أن الله تعالى يخاطب عبده يوم القيامة، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب العالمين أنت أجل من أن تمرض ومن أن أعودك، فيقول عبدي المؤمن فلان مرض، لو عفته لوجدتني عنده. إذا تعود الإنسان المريض المؤمن لكون مؤمن، لكون مريض تعوده. والإسلام يخفف على المريض الأعباء، ليس على المريض حرج. المريض تسقط عنه كل التكاليف والواجبات التي تجب على غيره. ولهذا شاءت حكمة الله تعالى أن يبقى علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه يوم كربلاء. ليش المريض؟ حتى لا
يندفع نحو الجهاد ونحو المعركة، وإلا لو كان زين العابدين صحيح الجسم لما توانى عن المشاركة ولكان من أول المشاركين. أولاد الحسين، الحسين وأبناؤه هم في الطليعة، ولذلك أخو زين العابدين علي الأكبر سلام الله عليه، الليلة المناسبة معقودة لعلي الأكبر. هذا أول هاشم يبرز إلى المعركة صحيح الجسم، ما عندما يعوق أخوه زين العابدين علي بن الحسين معلوم مريض، لكن هو صحيح الجسم، رأى نفسه صحيح الجسم، لذلك أول واحد من الهاشميين تقدم. علي الأكبر شبيه النبي، يشبه رسول الله في خلقه صلى الله عليه وآله، في خلقه وفي أخلاقه، عزيز على قلب الحسين. لذلك نحن الليلة في عزاء نعزي الإمام الحسين بأعز شهيد فقده يوم عاشوراء على قلبه. الروايات تقول أن تأثر الإمام الحسين لولده علي الأكبر لا يوازيه تأثره لأي شهيد آخر مع عظمة كل الشهداء وقيمة كل الشهداء. ليش؟ لأن علي الأكبر كان رمز وممثل لأصحاب الكساء كلهم عند أهل البيت، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف، وشهم أصيد في بعث حمزة، في شجاعة حيدر ديب الحسين، وفي مهابة أحمد فتراه في خلق، وطيب خلائق، وبليغ نطق كالنبي محمد. ولذلك سوى رواية أن أحد النصارى جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد المسلمون منعه من الدخول، أنت مسيحي ما يصح تدخل المسجد. قال لا، أنا أسلمت البارحة، البارحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وأسلمت على يده، وجئت لأجدد إسلامي على يد رجل من أهل بيته. جاء يقصد الإمام الحسين عليه السلام، دخل وأخبر الإمام الحسين، جدد إسلامه. الإمام الحسين يقول له رأيت جدي في المنام؟ قال نعم. تتذكر يعني في ذهنك ملامحه أوصافه معالم وجهه؟ قال نعم. قال إذا انتظر. أمر أحد الهاشميين أن يأتي بولده علي الأكبر، جاب لعلي الأكبر. لما دخل علي الأكبر ويجعد هذا، التفت نظر إليه هذا النصارى، قال سبحان الله، والله يشفق وجه رسول الله الذي رأيته البارحة في المنام تماما. وصار يقبل علي الأكبر. الرواية تقول الإمام الحسين سأله، أسألك أيها الرجل، لو كان عندك ولد مثل هذا وأصابته شوكة في جسمه في قدمه، ما كنت تفعل؟ إذا شوكة تصيب هذا الولد، ولد مثل هذا عندك، شو تسوي؟ قال والله يا ابن رسول الله كنت أموت، أموت ما أتحمل مثل هالولد في روعته في جماله في هيبته تصيبه شوكة. أضرب الله أجرك يا أبا عبد الله. قال له أما أنا فأنظر إليه مقطع الجسم إرضى لإرضى الله حسينا. الروايات تقول حينما أقبل علي الأكبر يوم كربلاء، مو بس يشبه أهل البيت، يشبه النبي ويشبه الإمام علي ويشبه الإمام الحسن، لا، تعامل مع أبيه، آدابه، أخلاقه في الطريق إلى كربلاء، أبوه الحسين عليه السلام يسترجع، أبا أراك استرجع؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير وراءهم. علي الأكبر يقول أباه أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مصير العباد. قال إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت؟ أوقع الموت علينا. ولد في هالمستوى من الوعي، في هالمستوى من النضج، في هالمستوى من الأخلاق، وإذا به يقف أمام أبيه الحسين يستأذنه للخروج إلى المعركة. تصور موقف الحسين؟ تقول الروايات أرخى عينيه بالدموع، دموع سالت من عينه لكن ما يريد الأعداء يشوفوه ويبكي، أرخى عينيه بالدموع حتى لا يشمت به العدو، ثم رفع رأسه ويديه إلى السماء، ما أعطى ابن رخصة صريحة، وإنما دعا بهذا الدعاء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم فاحبس عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا ومزقهم تنديقا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، واجعلهم فرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. علي بن أكبر سمع هذا الدعاء، استشف منه الرخصة والإجازة من أبيه الحسين، برز إلى المعركة. طبعا كان شجاع، عند شجاعة جد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حمل على القوم وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. قتل منهم مقتلة عظيمة، من هاشم نبت، من هاشم نبت موش ملفوف، وجد حيدر الفرار موصوف، أبوه حسين بالميدان معروف، وعم الحسن والعباس لزهر، اهتز بغيرة الله وفرع الراس، تبارك بالدرع والسيف والطاس، وسيف الشعشعان اللي يرهب الناس، وبالخيل الطلايع ضيق البر، تفر الخيل من يقبل عليها، تظن الخيل ابو الحسنين بيها، اذا بهذا ورا هذا ولديها مساميها ورمح يدرك الفر. ما زال يقاتلهم قتالا شديدا حتى اقضه الضبا والعطش، فرجع الى ابيه الامام الحسين، وهذا موقف صعب كان على الامام الحسين عليه السلام. هذا الولد العزيز المجاهد وقد آب من المعركة، وإذا به يطلب الجائزة: أبا صيد الملوك تعالب وأرانب، وإذا برز فصيدي الأبطال، أبا هل من جائزة ما تريد يا بني؟ صاح يا بويا جفرة مليان شبدي، أسروا ورد للميدان وحدي، يا بويا زالت قلبي وحاج، جدي العطش والحراق والميدان والحار، يقل مني نجيب البراي يا ابني، ما هو حكيك شعب قلبي ضهط حالي، يا بعد أهلي وسلي، يا بويا استخلص الله العمر واصبر، يقلى والدمع يجري من العين، يا بعدي وبعد كل الناس يحكي، تقل اصبر وقلب القسام. عظم الله أجوركم. تقول الرواية: قال له الإمام: بني ضع لسانك على لساني، وضع علي لسانه على لسان أبي، يقول: فرأيت لسان أبي كالخشبة اليابسة. يعني يريد أن يقول له: بني أنا أشد عطشا منك، ولو كان على لساني ذرة من اللعاب لآكرتك بها. أراد الانقلاب إلى المعركة، قال له اذهب لوداع امك وعماتك. ذهب ودعهم، انقلب الى المعركة، قاتل الحوم قتالا شديدا. بينما هو يقاتل كمن له مرة ابن منقذ وطعنه بالرمح في ظهره، ثم ضربه بالسيف على راسه. أيوي علي، انحنى على قربوسي فرسه حتى ينقله الى الخيام، فنقله الى وسط الاعداء فاحتوشوه من كل جانب. هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه برمحه. ما عليه، فلما بلغت روحه الطراق قال عليك مني السلام يا ابتاه. اقبل اليه الامام الحسين فعاد الله قلبه، قعد عنده وشاف الغامض الله متوافى القبر والراس الاخسر بدم سابح مسرب الحد. حنا ظهره على ابنيه وتحسى يا بويا من المرضى المؤمنين في حالة تستوجب الدعاء. ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، بحق أبي عبد الله الحسين وبحق مصيبته بعزيزه علي الأكبر، اللهم شافي جميع مرضى المؤمنين وخاصة المرضى المنظورين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.